الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند أول باب، وجوب أمر الرجل أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته هذا الباب بالآيات القرآنية، أو ببعض من الآيات القرآنية التي تتضمن موضوع هذا الباب، فذكر من ذلك آيتين اثنتين. إلهما قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والآية الثانية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكعادتنا ينبغي أن نبدأ فنحلل ونشرح هاتين الآيتين اللتين يتضمنان هذا الموضوع الذي عنون له الإمام النووي بالعنوان الذي رأينا، ثم نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام في هذا الباب. يقول الله عز وجل في الآية الأولى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. أمر الله سبحانه وتعالى كلا منا من خلال أمره لرسوله عليه الصلاة والسلام بشيئين اثنين: أن نأمر أهلنا، والأهل في هذا المقام يشمل الزوجة ويشمل الأولاد ذكورا وإناثا، يجب أن نأمرهم بالصلاة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: واصطبر عليها، ينبغي أن نصطبر على الاستقامة على هذه الشعيرة من حيث أدائها ومن حيث أمر الأهل بها. إذن هما أمران اثنان يخاطبنا بهما الله عز وجل. الأمر الأول أن نوجه أهلنا إلى إقامة الصلاة والاستقامة عليها. الأمر الثاني الذي يوجهنا إليه الله عز وجل هو أن نصطبر على هذه الشعيرة تنفيذا لها وتوجيها للأهل إلى إقامتها. فالاستدار ليس على إقامة الصلاة فقط، بل الاستدار على إقامة الصلاة أولا، ثانيا الاستدار على توجيه الأسرة إلى الاستدار بهذا الواجب وإلى القيام به على أتم وجه. هذان هما الأمران اللذان وجههما الله عز وجل إلى رسوله ومن خلال رسوله إلى الناس جميعا. الجملة التي تليها: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. هذه الجملة ليست أمرا، لكنها تقع موقع الجواب عن الاعتذار. تقع هذه الجملة القرآنية موقع الجواب عن اعتذار قد يعتذر به إنسان ما، كان يقول إنني لست متفرغا لرعاية أسرتي وأولادي في تجهيزهم إلى الصلاة ونحوها، فأنا إنسان أخرج مع الصباح إلى عمل ولا أعود من هذا العمل إلا مساء، وهذا يحجزني ويبعدني عن مراقبة هؤلاء الأولاد والأهل وتوجيههم إلى ما يأمر به الله سبحانه وتعالى. وهذا في الواقع عذر يعتذر به كثيرا من الناس، عندما نوجه كثيرين من الناس إلى ضرورة رعايتهم لأولادهم يأتي الاعتذار من نوع واحد. هذا الاعتذار المتكرر أن الرجل مشغول بتجارته بصناعته بوظيفته بمعمله ولا يعود إلا مكدوبا مجهدا إلى داره، فهو لا يستطيع أن يمارس هذا الواجب. هل قبل الله عز وجل هذا العذر؟ يتضح الجواب من كلام الله عز وجل، من قوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي لئن أردت أن تعتذر بهذا العذر الذي يعتذر به فعلا كثيرا من الناس فإن هذا العذر مرفوض. أنا لم أخلقك وأمت بك ذرية وأسرة وزوجة وأولادا من أجل أن تقوم فقط بجمع المال لهم، وإنما خلقتك من أجل المهود بالواجب الذي خلقتك من أجله، خلقتك لكي تمارس العبودية لي في شخصك وفي من وكلتهم إليك وحملتك مسؤولياتهم، فأنت إنما بعثت إلى هذه الدنيا لهذه المهمة. أما الالتزام فشيء تابع، وإن أنت قلت بهذه المسؤولية ونهضت بهذا الواجب عليك فإن إقامتك في رغد من العيش، إقامتك أنت وأسرتك في رغد من العيش مسؤوليتي أنا، وقد تعهدت وتكفلت لك ولأسرتك بذلك، فلا تترك الواجب الذي خلقت من أجله ثم تتبع وتلحق ما قد تكفلت به لك. حقق ما أمرتك أن تتكفل به لي وحقق ما قد تكفلت به لك. طلبت منك أن تتكفل بشيء واحد، أن تتحقق بمعنى العبودية لي في شخصك، وأن ترعى أهلك على هذا الطريق، وأن تسيرهم على هذا الصراط. فإن أنت قلت بما أمرتك أن تتكفل به فعهدي لك أنني سأنفذ ما قد تكفلت لك به. لذلك عز وجل قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك، هذا التزام من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، أي نحن نرزقك أنت ومن تسهر بزعمك على رزقهم وتحجب نفسك عما أمرتك به في سبيل رزقه. إذن هذا الاعتذار مرفوضا أيها الأخوة. والباري عز وجل يقول فابتغوا عند الله فيه. لا تتصوروا أنكم تعتصرون رزقكم من تجارة تسعون وراءها أو من أرض تزرعونها وتفلحونها أو من عمل ما يستمهدون به على ان البطالة غير جائزة والعمل واجب، ولكن فلتعلم ان الرزق انما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. لكن هل معنى كلام الله هذا ان هنالك فعلا تناقضا بين ما ينبغي ان ينهض به رب الاسرة من رعاية اسرته اهله واولاده وتسييرهم على صراط الله؟ هل هنالك تناقض فعلا بين هذا الواجب وبين سعيه في الاسواق ابتغاء الرزق؟ لا، ليس هنالك اي تناقض. وان كان الباري عز وجل يقول له: لا نسالك رزقا، نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. والدليل على هذا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في مقدمه من يرعون هذا الواجب الذي امرهم الله به. كانوا قوامين على حدود الله، حارسين على تنفيذ اوامر الله في بيوتهم. فهل حملهم ذلك على ان يعرضوا عن الاسواق والعمل؟ ابدا. كانوا يشتغلون وكانوا يفلحون ويكذبون، وكانوا ايضا يؤدون هذا الواجب الذي كلفهم الله به، لكن كانوا يضعون الامر في ميزان الاولويات، يعطون الاولويه لهذا الواجب، والباري يبارك لهم في الوقت. فاذا طاب امامهم تحولوا الى اعمالهم وصدقهم في الاسواق. كان الرجل لا يخرج من داره الا بعد الضحيه الكبرى، من الصباح الى الضحيه الكبرى ما هو عمله؟ رعايه اهله، رعايه اولاده. فاذا خرج الى السوق خرج يعمل الى ما بعد صلاه العصر، فاذا اذن لصلاه العصر وصليت العصر عاد كلا الى داره للرجوع الى المهمه الاولى الكبرى التي اناقها الله سبحانه وتعالى باعناقهم كقوامين على اسرهم. وكان الباري عز وجل يبارك لهم في ارزاقهم ويبارك لهم في اقواتهم طبقا لما تعاهد به وتنفيذا لقوله: لا نسالك رزقا، نحن نرزقك. ارايت اذا قلت ترعى امر الله في شخصك وداره، افينساك الله سبحانه وتعالى فلا يعطيك من رزقه اليسير وهو الرزاق ذو القوه المتين؟ هذا لا يمكن ان يجتمع في قلب انسان مؤمن بالله عز وجل. المؤمن يثق بالله، والوثوق بالله يتنافى مع هذا الامر. ولكن خلف من بعدهم خلف من النوع الذي نراه اليوم، يلهث الواحد منهم وراء دنياه من الصباح الباكر لا الى المساء، بل الى هجيع طويل من الليل، يعود الى داره مكدودا، ليست لديه اي قوت ولا بقيه نشاط ليسال اولاده: ماذا صنعتم في هذا اليوم؟ وهل اديتم حقوق الله؟ هل صليتم الصلوات المكتوبه؟ وكيف صليتم؟ لان الرجل جاء متعب لا يكاد يستقر في داره حتى يسلم عينيه للرقاب، وان اراد ان يسهر بعد هذا فسهره سينصرف الى احد شيئين اثنين لا ثالث لهما: اما الى له ومجلس نسيان في احسن الاحوال نقول عنه من الله المباح سمر مع اصدقائه وذوي قرابته ورحمه ربما، او يجلس في غرفته الخاصه
ليعود إلى حساباته. فهو عاد من متجره لكن لم ينفذ يده من تجارته، بل يعود إليها في خلوته. فهو في جلوته مع الدنيا وفي خلوته مع الدنيا. في الدار يعود إلى دفاتره ليرفض حسابات ربحه وخسرانه وتوقعه. وفي النهار يسرق في الأسواق. فأما يمكن له أن يلتفت إلى أمر الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تلك هي المصيبة. والرب عز وجل يقول لنا ونحن نلهث وراء الرزق، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يتكفل بأمرين اثنين، حاضرك ومآلك. يتكفل بحاضرك بقوله نحن نرزقك، ويتكفل بمآلك بقوله عز وجل والعاقبة للتقوى. وقبل أن نترك هذه الآية إلى التي تليها، أتساءل، هل استغنى هؤلاء الذين وقفوا حياتهم كلها وراء طلب الرزق والمال، هل زاد دخلهم في هذا كما أو كيفا عن أولئك الذين قسموا وقتهم ضمن الرعاية التي أمر الله بها لأسرتهم وأولادهم، وبين السعي في السوق من أجل الرزق؟ لو أننا قارنا لوجدنا أن الأمر سواء، أو إن هؤلاء الذين أعطوا الأولوية لرعاية حق الله وأمره أغناهم الله أكثر مما أغنى الفريق الأول. نعم، من حيث الكم العددي الذي يرصده الحس، ومن حيث البركة التي ترصدها النتائج. هذه حقيقة قائمة، لأن الله هو الرزاق. هذه الحقيقة ثابتة، سنة من سنن الله في عباده إلى يومنا هذا. وأنا أعلم والله رجلا في هذا السوق، تاجرا من التجار، يفتح متجره آخر الناس ويغلق متجره أو محله أو مكتبته قبل الناس جميعا، يفتحها بعد الناس ويغلقها قبل جميع الناس في سبيل الهدف بهذا الذي يحدثكم عنه. وبالإضافة إلى هذا، إذا ما أذن لصلاة الظهر أغلق محله وغاب عن المحل مدة لا تقل عن نصف ساعة ليؤدي صلاة الظهر مع الجماعة بآدابها وسننها وبشكل متأكد. فإذا أذن لصلاة العصر أغلق محله أيضا وترك وذهب لصلاة العصر مع الجماعة. كذلك من المغرب، وزملائه الذين يحيطون به يفتحون محلهم قبله مما لا يقل عن ساعة، ويظلون من بعده مدة لا تقل عن ساعة، وكلهم أو جلهم إن صلى يصلي 4 ركعات مستعجلة في زاوية في المحل. ومع ذلك فمحل الشاهد ليس هنا. محل الشاهد الجواب عن السؤال التالي: في آخر العام كيف تكون نسبة أرباحه بالنسبة إلى أولئك الآخرين؟ التوقع المادي الذي ترعاه العين والنظر المادي المجرد، كل ذلك يقتضي أن تكون مرابح أولئك الآخرين أكثر مما يقارب الضعف، ولكن الأمر في واقعه بالعكس من ذلك تماما. ولو سألته لقلت لا، لقال لك لا أدري، ولكن الله عز وجل هكذا يعامله، طبعا لأنك هكذا تعامل الله. عندما يكون الإنسان صادقا مع ربه يعلم أن مهمته الأولى في هذه الحياة وقد أقامه الله ربا للأسرة، مهمته أن يرعى هذه الأسرة وأن يجعل من داره دارا تهلل وتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وهمته أن يجعل من أولاده وأطفاله عشاقا لله عز وجل. إن هذا هو مما أمر به الله أفيتركه الله؟ أبدا. واقع كما تعامل الله يعاملك الله سبحانه وتعالى. فلماذا أيها الإخوة لا نرعى حق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا؟ لماذا نلهث وراء الدنيا وقد تكفل الله سبحانه وتعالى لنا بأن يقيمنا منها في حياة كريمة غريبة إن نحن سرنا على النهج الذي أمرنا به الله عز وجل؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية أهم وأشد، وفيها إلى جانب الأمر الذي رأيناه في الأمر الأول شديد ووعيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نارا أي نار هذه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ترى ماذا ستصنع هذه النار بالناس إذا كان وقودها الحجارة؟ انظر إلى تلك النار التي تأكل الحجارة، وقد وضع بين الحجارة بشر من طين من لحم وعصب وعظام. تصور هذا الكلام الرباني العجيب: هو أنفسكم وآليكم نارا، أي نار هذه ليست كناركم هذه، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة ظلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الكلام كلام ربي، ونحن نقرأه ونسمعه ونردده ويقرأ علينا في مثل هذا المجلس، ثم ننقله إلى بيوتنا أكثرنا إلا من رحمه ربه. حياتنا في بيوتنا، في أسواقنا، في صباحنا، في مسائنا، في سهراتنا، مغموسة بالدنيا، مغموسة بالشؤون الدنيوية، بالمنهيات والمنسيات والمبعدات عن الله. ونداء الله يطرق أسماعنا صباح مساء: يا أيها الذين آمنوا. خطاب ليس للناس، للمؤمنين الذين يظنون أنهم آمنوا. قوا أنفسكم، احفظوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما أكثر من وقف أمام هذه الآية فغشي عليه. أما نحن فيصدق علينا قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. إذا قلوبنا غدت أقسى حتى من الحجارة التي تتصدع من خشية الله عز وجل لو توجه إليها خطاب كهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى. هذا واجب أن أناقه الله بأعناقه، أن تصلح حالك مع الله. ثم إذا أناق الله بعنقك أسرة، أن ترعى حال أسرتك فتربيها في غلال العبودية السابقة لله عز وجل، زوجة وأولادا ذكورا وإناثا، ترعاهم منذ نعومة أصغارهم، تعجزهم من كل سوء، تبعدهم من كل معصية، تدلهم على الله، تغرس بين جوانحهم محبة الله، المخافة من الله. إذا رأيت أن ابنتك قد انبلقت في طريق إن ظلت سائرة فيه ستقع فيما نهاها الله عز وجل عنه، ستلتكب معصية إن في مظهرها إن في أفكارها إن في سلوكها، يجب عليك أن تبعدها عن هذا الطريق، يجب عليك أن تبعدها عن هذا الوادي. فإن أنت لم تفعل وقعت تحت طاولة هذا الكلام الرباني وعرضت نفسك لهذه النيران العجيبة التي يحذرنا الله سبحانه وتعالى منها. الإنسان يحاسب يوم القيامة على أمرين اثنين، على ما قدم وعلى ما ترك وراءه من أثر، كل ذلك داخل في سعيك أنت، وهو متفق مع قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس فيها متعارض أبدا. نعم، لأن أولادك أثر من آثارك، فإن صلحوا فبصلاحك يصلحوا، وإن فسدوا فبفسادك يفسدون، إلا إن كنت راعيا لهم، حارسا لدينهم، آمرا لهم بالمعروف، ناهيا عن المنكر، منفذا لأوامر الله، وعلى الرغم من ذلك شردوا عن حدود الله، فأنت لست مسؤولا. لكن إن أنت فرطت كنت أنت المسؤول، وكان عصيانهم أثرا لعملك. ما معنى قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فانظر ما هو الأثر الذي تخلفه من بعدك إذا مت وودعت الدنيا. إذا كان الأثر الذي تخلفه أطفالا يسبحون الله، يعتزون بدين الله، يتمسكون بواجبات الله عز وجل، يحرصون على اتباعهم لهدي الله وسنة رسوله، فاهنأ بهذه الآثار التي خلفتها من ورائك، والخير يصلك تباعا وأنت في قبرك. أما إذا كان الأثر الذي تركته من ورائك تفريط في حق بناتك وأولادك، تركتهم يا مهول، تركتهم باسم الثقافة، باسم التعليم، باسم أي شيء، ينحطون فيما حرمه الله عز وجل، يقعون في معصية تتمثل في قشف ما أمر الله بستره، يقعون في معصية تتمثل في سلوك نهى الله عز وجل عنه، فما أطول عذابك نتيجة هذا الأثر الذي يمتد إليك بعد موتك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعجبي أيها الإخوة، بعد هذا الذي يقوله الله، وبعد ما سنسمع من كلام رسول الله من أناس أعتقوا رقابهم عن كل مسؤولية، وحرروا ذممهم من كل تبعة، وأقاموا أنفسهم مقام العبد المدلل على الله، يسعى وراء تجارته ويلهث وراء دنياه ويسند ظهره إلى جدران الكسل، ولا يحمل نفسه مسؤولية أي رعاية لأسرته، لأولاده، لأهله، ولكنه إذا رأى انحرافا في المجتمع، إذا رأى منكرا في مؤسسة العلم، في ناب من النوادي، في مجتمع من المجتمعات، في مؤسسة تعليمية، أخذ يتأثر، وأخذ يظهر الغيرة الكاذبة، وأخذ يتساءل ماذا يصنع العلماء؟ لماذا لا ينهض العلماء بواجبهم؟ لماذا لا يؤدون ما أمرهم الله عز وجل به؟ ينهض العلماء بواجبهم؟ لماذا لا يؤدون ما أمرهم الله عز وجل به؟ لماذا لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ عجيب حال هؤلاء الناس. ألا يقف واحد منهم أمام مرآة الذات لحظة؟ ألا يسأل نفسه طيب من أنا؟ هل أنا العبد المدلل على الله الذي قال لي الله عز وجل أما أنت فلك أن تأكل وتشرب وتلهو وتسمر مع أهلك وأولادك وأن تدعهم يسيحون وينتشرون في أودية التيه أو الضلال أن شاءوا وكيفما تقلبوا، لا وأنا لم أكلفك لا بأمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولست أنت الذي قلت له وأمر أهلك بالصلاة، ولست أنت الذي قلت له يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا، المسألة كلها مرمية على فريق صغير من الناس هم من تسميهم العلماء. معقولة؟ معقول أن أكون عبدا صادقا مع الله أتلو كتاب الله وأتصور المسألة بهذا الشكل؟ كيف يكون هذا؟ قلت وأقول الإسلام ذو مسؤولين، والمسؤولية موزعة على العالم، عالم المسؤولية ينبغي أن ينهض بها، فإن لم ينهض بها فالله سيحاسبه يوم القيامة. ينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن الله عز وجل يبتلي العلماء بواجبهم هذا. أما الآباء آباء الأسر الذين أناط الله سبحانه وتعالى بهم ذرية وأهلا وأولادا، فإن الله ابتلاهم بهذه الأسر، وابتلاهم أيضا بظروف تجعلهم يقفون أمام مفترق طرق، تجعلهم إما يضحون بدينهم أو بدنياهم، تجعلهم إما يضحون بأمر الله في سبيل ما يسمونه المستقبل أو نحو ذلك، أو يضحون بكل شيء في سبيل أمر الله سبحانه وتعالى. الباري يبتليني ولا يبتليك، الباري يزجني في واجب ينبغي أن أنهض به ولا يزجك أنت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولأمر ما الرسول عندما فصل بدأ بالزوج وقال الزوج راع في بيت أهله ومسؤولا عن رعيته، ثم أتكلم بالزوجة والزوجة راعية في بيت أهلها ومسؤول عن رعيته، وأخيرا جاء دور من وراءه الذين يتحملون المسؤول. لكن انظر عندما فصل بدأ بمن؟ بدأ بالزوج. هذا الواجب لو أن الناس، كل الناس أو معظم الناس نهضوا به نهوض من عرف ربه فلم يرغب إلا في رضاه، عرف ربه فلم يرهب إلا من عذابه، عرف ربه فلم يدخل في قلبه حب سواه، عرف ربه فلم يعظم سواه. هذا هو التوحيد. لو أنهم ساروا لمقتضى ذلك وأقاموا بيوتهم على هذا النحو وضحوا بكل ما يتعارض مع هذا المبدأ لا يتركهم الله، يجعل الله سبحانه وتعالى تلك الفئات التي ابتلاهم الله بها تابعة لهم، يجعل الله سبحانه وتعالى من ابتلاك بهم اليوم تبعا لك غدا. لكن هل وضعتم أيديكم بيد الله؟ هل برهنتم على أنكم على استعداد أن تضحوا بالمال بالرزق بالوظيفة بكل شيء في سبيل أن يبقى ربنا راضيا عنا؟ فقط بصمت وهدوء وبحكمة وعلى النحو الذي أمر الله عز وجل به. لو أننا سرنا على هذا النحو لما تركنا الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى قلت عندما ترك زيد من الناس دنياه جزئيا، هو لا يحتاج أن يترك دنياه كليا، لكن عندما ترك دنياه جزئيا الباري عز وجل قال له تركت دنياك في سبيلي، ها أنا ذا أعطيك الدنيا التي تركتها في سبيلي مضروبة بأضعاف ذلك. لأن هذا ممن صدق عليهم قول الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبل ويبسط وإليه ترجعون. نعم، وإقراض الله ليس فقط عبارة عن الصدقة. إذا أنا ضحيت بشيء من مالي الذي سيفد إلي خلال ساعات من النهار في سبيل أمر ربي فقد أقرضت الله هذا المال. أنا يمكن أن أقول ضحيت به في سبيل الله، لكن الباري لا يقبل هذا، يقول هي منك تضحية وأنا أعدها منك إقراضا. ولئن كان الربا فيما بين العبد والعبد محرما فإن الربا من الرب للعبد سائر. نعم، لأن المال كله لله سبحانه وتعالى. إذن مرة أخرى أقول لكم أيها الإخوة، القاعدة العربية تقول المرء حيث يضع نفسه. إذا وضع الإنسان نفسه موضع الاعتزاز بدين الله، إذا وضع الإنسان نفسه وأسرته وأولاده موضع التمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى أقصى الله عليه هيبة، أعزه الله سبحانه وتعالى. ربما امتلاه ليوم يومين ثلاثة أربعة عشرة، ربما سيره في طريق شائكة، لكن الله عز وجل بعد ذلك يكرمه، يعزه، يوفقه، يجعل الناس مقدرين له ومعظمين له. ولكن أيضا المثل عندما يقول المرء حيث يضع نفسه، إذا وضع الإنسان نفسه من الناس موضع المهانة، موضع الرضا والاستسلام بكل ما يأتي، سواء كان متفقا مع الدين أو مخالفا للدين، بكل ما يتفق مع الأخلاق أو لا يتفق مع الأخلاق، إذا استسلم ولعابه يسير على مال، لعابه يسير وراء دنيا، فإن الباري عز وجل يضعه حيث وضعه، ينظر إليه على أنه مهين، ينظر إليه على أنه ذليل، ويصبح تابعا بعد أن فرض على نفسه ذلك، وقد كان بوسعه أن يكون مطبوعا. هذا هو الكلام الآخر الذي يخاطبنا به ربنا سبحانه وتعالى. ناس، بعض الناس يتصورون، وهذه رقية شيطان، إنه إذا كان صحيح أهمل أولاده، أهمل بناته إلى آخره، لكن هو في الواقع لا تفوته الصلاة مع جماعة، ودائما يرعى مجلس الصلاة على النبي ويغشاها من مسجد إلى مسجد، وفي كل عام له حج ربما إلى بيت الله الحرام، وفي كل فرصة يذهب فيعتمر. يفكر أن الله سيمحو سيئات إهماله لأولاده وأهله بشفاعة أعماله هذه؟ من قال هذا؟ أبدا. قليلا من الطاعات تؤديها يغنيك إن كنت ساهرا على رعاية أسرتك وأولادك، بل ربما يغفر لك كثيرا من التقصير الذي تقع فيه أنت في حق نفسك عندئذ. لكن الكثير من الطاعات، وأضف إلى هذا الكثير قيام الليل والتهجد والخيرات والصدقات والمبرات، لا والله لا يغنيك، وقد تركت أسرتك تشيع فيها زرعة الفساد والانحراف. وقد ورد أن الأولاد ذكورا وإناثا إذا أهملهم الوالد رب الأسرة كان قادرا على أن يعجزهم من السوء فتركهم للسوء الذي انبلقوا إليه، يأتون يوم القيامة يجرون أباهم بعجزه، يجرونه جرا إلى موقف الحساب بين يدي الديان جل جلاله، ويطالبون الله سبحانه وتعالى أن يأخذ حقهم من أبيهم. هذا ذلك الموقف ما في عاطفة اتجاه ابن ولا عاطفة ابن اتجاه أب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي، الرسل والأنبياء كذلك. فماذا أعددت لذلك اليوم؟ وهو قريب قريب جدا، ربما كان قربه يساوي دقائق بالنسبة لبعض من هو في هذا المكان الآن، ربما كان ساعة، ربما كان أشهر، وربما كان سنوات، وقل سنوات، كل آت قريب. ما قيمة الماضي الذي أدبرته من عمرك؟ 20 عام ولا 50 ولا 60؟ انظر إلى الماضي تجد أنه أشبه ما يكون بدقائق. البقية الباقية من عمرك ستمر وستنطفئ شمعة حياتك، وكأن لم تغن بالأمس إطلاقا وستقف بين يديه. ولسوف يحاسبك الله عز وجل على إهمالك لأولادك لذريتك. إن قلت يا رب العلماء ما أدوا واجبهم، استطيعت أكيد الكلام قوله لشوف غدا مع الله عز وجل. يقول لك الباري عز وجل: هل أرسلتك إلى الدنيا لتأكل وتشرب وتتنعم على الموائد، وكلفت العلماء أن يحملوك على أكتافهم ليدخلوك الجنة؟ في أي قرآن قرأت هذا؟ في أي سنة نبوية قرأت هذا الكلام؟ نعم، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، نعم، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل إنسان مسؤوليته بعنقه، أنا بتحمل مسؤوليتي وأنت تتحمل مسؤوليتك، وكل منا يتحمل مسؤوليته، والموقف غدا بين يدي الديان سبحانه وتعالى. بعد هذا يستعرض الإمام النووي الأحاديث الواردة في هذا الصدد. الحديث الأول عن أبي هريرة. طيب، أدركنا الوقت فلنقف عند هذا الحد ونفسر الأحاديث في الدرس القادم إن شاء الله.